بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس شهر رمضان وما تضمنته من فوائد وأحكام، حري بكل مسلم أن يفهمها وأن يعمل بما فيها من خير وبركة. والأصل رعاكم الله في تدريسنا وقراءتنا لهذا الكتاب مجالس شهر رمضان لهذا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الأصل في ذلك هو فهم الكتاب، أن تفهم كلام المصنف. وما زاد الشارح من فوائد أخرى فخير على خير، وإلا فطالب العلم يهتم بالأصل لأنه الذي يبنى عليه غيره. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس عشر في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم. هذا الباب من أهم الأبواب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه الشروط المأخوذة من الكتاب والسنة في هذه المفطرات، متى يكون فاعلها مفطرا ومتى يكون فاعلها غير مفطر. وهذه الضوابط والشروط على طالب العلم، بل على كل مسلم ومسلمة، أن يفهمها فهما جيدا. والشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وعرف وبين صاحب المراقي مراقي السعود الشرط فقال: والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى هذه الشروط من الأدلة كتابا وسنة، فجزى الله خيرا علماءنا الأبرار الأخيار على ما قاموا به من استقراء لتسهيل العلم وتسهيل ضبطه وحفظه. قال: الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الرحيم الكريم الرازق، رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق، وثبت الأرض بالجبال الشواهق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وتكفل بأرزاق جميع الخلائق، خلق الإنسان من ماء دافق، وألزمه بالشرائع ليوصل العلائق، وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهر، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق، وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق، وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق، وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك المضائق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من سواهم فائق، وسلم تسليما. إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقي، تقدم معنا الكلام في الحجامة، والصحيح أنها لا تفطر. والقيء على ما تقدم تفصيل المصنف: لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط: بالعالم أخرج الجاهل، وبالذاكر أخرج الناس، وبالمختار أخرج المكره. إذن هي ثلاثة شروط لترتب الأحكام، تقدم أن العلماء أخذوها من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. قال: الشرط الأول أن يكون عالما بهذا الحكم، أن من أكل وشرب في نهار رمضان متعمدا لغير عذر شرعي أفسد صومه، عالما أن من جاء مع أهله في نهار رمضان متعمدا أنه يفسد صومه، العلم بالحكم الشرعي وما اقتضاه. قال: فإن كان جاهلا لم يفطر. الجهل قسمان: جهل ناشئ عن إعراض، أي أنه لم يرفع لهذا الدين رأسا ولا لأحكامه، العلماء متواجدون متوافرون ومع هذا كله يقع في الحرام، فهذا صاحبه لا يعذر، لأن الله جل وعلا بين حال المعرضين، سواء أكانوا أعرضوا عما لا يصح إيمانهم وإسلامهم إلا به، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه أن هؤلاء معذبون ولا يعذرون لتفريطهم. أما الجهل الذي مثله يجهله من الناس، سيما من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية وغابات وبعيد عن العلماء، فنعم، فما كان مثله يجهله فيكون الجهل عذرا، وإلا إذا كان ناشئا عن تفريط فهذا غير معذور. قال: فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت، كما في الحديث. النسيان هو ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، يذهل. أمره الله جل وعلا ألا يأكل ولا يشرب في نهار رمضان، أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع، فينسى، يذهل عقله فيأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، فهذا هو النسيان. وأما الخطأ أن يقصد شيئا يجوز له، يريد شيئا يجوز له فعله، ثم يقع في فعل لا يجوز، ثم يقع في فعل لا يجوز له فعله. هذان الأمران المؤمن غير مؤاخذ بهما، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فهنا المؤمنون يقولون: ربنا، يا ربنا لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا إن نسينا، حصل لنا ذهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نسي آدم فنسيت ذريته، أو أخطأنا، يعني ما تعمدنا هذا الفعل، فقال الله عز وجل: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم بالنسيان والخطأ، وهذا من رحمة الله جل وعلا. قال: وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به، أي لم تتعمدوه، ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم فعله مما لا يجوز لكم فعله، وكان الله غفورا لمن أخطأ رحيما بمن تاب. إذن الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب. الشيخ هنا ذكر الجهل بالحكم الشرعي والجهل بالحال أي بالوقت، ثم ذكر ثلاث مسائل: أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب وهو قد طلع، ويظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، إذ ذكر مسألتين. وما ذكره المصنف هو الصحيح كما سيأتي، وإلا فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو أرجح الأقوال. قال: فلم يفطر في ذلك كله لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. وهذا عند طلوع الشمس، أخذ العقالين، والعقالان تثنية عقال، ما تعقل به الراحلة، واحد أبيض والثاني أسود، ووضعهما تحت وسادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. إن كان الخيط الأبيض والأسود وساداك هذا عريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. وهذا واضح، أكل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس، لأنها حينها يتبين ويظهر الضوء، ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لأنه كان جاهلا. فأفاد الحديث أن من شروط هذه المفطرات أن يكون عالما، أما الجاهل فلا. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت، الآن حديث عدي في من يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب وهو طالع، وحديث أسماء في من يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب. قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافته في عهد النبي أي في زمنه، يوم غيم أي في السماء، ثم طلعت الشمس، أكلوا ظانين أن الشمس غربت وكان يوم غيم، ثم طلعت الشمس بعد ذلك، فهم أكلوا في وقت لا يجوز لهم أن يأكلوا لأن الشمس لم تغرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكنهم فعلوا ذلك عن ظن، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم قد أفطرتم، ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، دل أن صيامهم صحيح. فيؤخذ من الحديث أن من كان جاهلا غير مفرط، لأن في مثل الغيم هذا قد يظن الإنسان أن الشمس غربت وهي لم تغرب، أن من فعل ذلك لا حرج عليه، وهذا من تيسير الله. قال: ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا أرجحها لدلالة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته، أنه مما يحتاجه الناس. فلو كان من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، أولا وجب عليه الإمساك، ثانيا لا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت، لم يكن متعمدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. وهذا ظاهر، إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة. وهكذا من ظن أن الفجر لم يطلع كما تقدم، قام من نومه يظن أن هذا الأذان هو الأذان الأول، فأكل أو شرب ثم تبين له أن الناس يصلون، فهنا يجب عليه الإمساك وصيامه صحيح. قام من نومه رأى ظلمة، ظن أن الوقت لم يحن بعد لأذان الفجر الثاني، فأكل حتى شبع ثم قام فوجد الشمس تكاد أن تشرق. صيامه صحيح ويجب عليه الإمساك. قال: ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن الفجر لم يطلع، فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه كان جاهلا بالوقت، وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، وهذا ما تبين له. والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء، وهذه قاعدة. لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه. وهذه تأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي: من أكل أو شرب في أثناء شربه أو أكله أذن المؤذن، والأذان يؤذن على الوقت، أيجب عليه الإمساك أم أنه له أن يتم ما في يده؟ قولان لأهل العلم أرجحهما الأول أنه يجب عليه الإمساك. أما الحديث فليأخذ نهمته، فحديث معل، أعله جمع من الحفاظ المتقدمين. فنبقى على قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكل وما زال الأطعام لم يبلعه يخرجه، كان يجامع أهله ينزع مباشرة، وإلا تترتب الأحكام. قال: وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ، هذا هو الصحيح. قال: الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لدلالة الحديث وزيادة ولا قضاء عند الحاكم وبإسناد صحيح. وهناك في المسألة قول آخر يجب عليه القضاء، وهذا غير صحيح كما سمعت. إذن الناسي في صيامه أكل أو شرب أو جامع، ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك متى ما تذكر، إذا تذكر أثناء الأكل أو الشرب أو غيره، فإن تذكر بعد الانتهاء متى ما تذكر وجب عليه الإمساك مباشرة. وهذا يحصل كثيرا سيما في أول الأيام حيث أن الإنسان لم يعتد الإمساك. قال: ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي، تقدم معنا تعريف النسيان، وفي من عموم الناس، وهو صائم حال كونه صائما فأخرج غير الصائم، فأكل أو شرب، وهكذا الجماع على الصحيح من قولي أهل العلم، فليتم صومه، هذا للوجوب الأمر، فليتم صومه وهو ظاهر النهي وظاهر الأمر. فإنما هذا تعليل، الصيام بارك الله فيكم ها هنا عام، فالأمر في الواجب للوجوب والأمر في النفل للاستحباب، واضح؟ صام صوما واجبا رمضان، فهنا فليتم صومه الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ للوجوب. كان يصوم الاثنين والخميس فأكل أو شرب ناسيا، هو بالخير، إن أحب أن يتم وهو الأفضل، وإن أحب أن يفطر فليتم صومه. ثم علل: فإنما أطعمه الله وسقاه، من الله سبحانه وتعالى، قواه الله جل وعلا بهذا المأكل والمشرب. متفق عليه واللفظ لمسلم، قلنا هذا هو الصحيح. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، إذ لو كان فاسدا لما أمره بالإتم. ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة عليه، واضح. فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا فضل من الله جل وعلا فلا يؤاخذه الله عليه. لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ، وهو النسيان. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الوجوب ها هنا فيه تفصيل، ففي الواجب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به. أما في النفل فهو ينبهه، لكن هل نقول إن هذا على سبيل الوجوب؟ بل هو على سبيل الاستحباب، لأن صيامه مستحب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فلا يتم صيامه إلا بتذكيره. والآية دليل على ذلك، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال: الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه ورفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، إذ لا إكره على أعمال القلوب. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عن من أكره عليه فما دونه أولى أن يكره على الأكل والشرب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحصل سيما لمن ابتلي بالمكوث بين ظهراني الكفار أو بالتعدي عليه من قبل الفجار والفساق فأرغموه وأكرهوه على الفطر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن باجة والبيهقي وحسنه النووي. وشاهدنا: وما استكرهوا عليه، فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليه، وهذا هو الصحيح لأنها مكرهة، ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر، لأنها يجب عليها أن تستأذنه. أما إذا كان في صيام فرض أو قضاء لم يبقى إلا ذلك اليوم وهي عليها يوم، ما يجوز. فالواجب أن يعين زوجته، فلو أكرهها في ذلك فصيامها صحيح ولا قضاء عليه. فإن كانت مطاوعة، أتكون كالرجل في الكفارة المغلظة؟ قولان لأهل العلم أصوبهما أنها كالرجل لعموم التشريع. قال: ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا هو الصحيح كذلك، لأنه لم يفعل هذا عن عمد، سيما الذين يشتغلون فيما يكون له غبار، فيشتغل في نهار رمضان قد يدخل في منخره شيء من ذلك وقد يجد طعم ذلك في حلقه. وهكذا من بالغ في الاستنشاق كما تقدم معنا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هو صائم ولم يفعل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ، دخل الماء وجده في حلقه، فهذا التفصيل فيه بين العمد وغير العمد. فإن تعمد إدخال الماء فقد أفسد صومه، إن لم يتعمد ودخل بغير إرادته وقصده لا شيء عليه. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء، فالكحل للصائم أن يكتحل، وهذا هو الصحيح في المسألة كذلك، ولا شيء عليه حتى إذا وجد طعم الكحل من أنواعها، قد تجد ما يوضع في العين قد تجد مرارته في الحلق، لا شيء. وبالكحل جعلت هذه المسألة أصلا، وترتب عليها من الفروع كل ما يوضع في العين من دواء قطرة إلى غير ذلك فهو لا يفطر. قال: والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه. الشيخ هنا كما ترى يذكر الراجح جزاه الله خير، لأن ذلك هذا الدليل ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما، ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا. وتقدم معنا بالنسبة للأنف الصعوط، وهكذا الاستنشاق، وهكذا الاستنشاق. ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه بياناً واضحاً جلياً. أنت انظر فيما نحتاجه من وضوء، من صلاة، من زكاة، من مواريث، من غير ذلك، جاءت مفصلة، وما سكت عنه فهو عفو. قال: ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة. قد يقول قائل: ذكره، فنقول له: أين الدليل؟ إذ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء لتناقلها الصحابة وأخذها عن الصحابة التابعون وهكذا، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم ضعيف، وهو كما قال رحمه الله. رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. فما يدخل من العين الأصل هي مسألة الاكتحال والكحل. وقال شيخ الإسلام أيضا: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهكذا طالب العلم يتحرى الدليل في بحوثه، في مسائله، في فتاويه، ففي ذلك الخير والبركة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة، هو كما قال: وما كان ربك نسيا. ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، فللصائم أن يذوق الطعام كما جاء عن ابن عباس وغيره، ثم هو ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور، لأن له أجزاء تصعد، فربما وصل إلى المعدة شيء منه. والصحيح في مسألة البخور أنه كسائر العطور، فهذا الدخان الذي يتصاعد ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. فللمرأة أن تبخر بيتها باللوبان أو بالبخور أو بالزعتر أو بغير ذلك. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك، لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. تقدم معنا التفصيل في المسألة: من تعمد إدخال الماء إلى جوفه بالاستنشاق أو بالمضمضة فهنا بارك الله فيكم أفسد صومه، ومن لا فلا. قال عن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء على قسمين: واجب ومستحب. فالواجب إيصال الماء إلى جميع الأعضاء، وما زاد فمستحب. وخلل بين الأصابع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحب. فالذي لا يصل الماء بين أصابعه إلا بالتخليل لعارض ومرض في أصابعه كتراكبها مثلا أو وجود مانع، هذا يجب عليه التخليل، وما لا فمستحب. وبالغ في الاستنشاق، فالاستنشاق واجب والمبالغة فيه مستحب، إلا أن تكون صائما، وهذا دليل صرف الأمر إلى الاستحباب الاستثناء. فالصائم لا يبالغ خشية أن يدخل في جوفه شيء من الماء. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ولا يفطر بالتسوك، بل هو سنة له في النهار وآخره، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا منهم من قال أن الصائم بعد الزوال لا يستخدم السواك، وهذا غير صحيح. فللصائم أن يستخدم السواك في أول النهار وفي آخره، إلا إذا كان السواك رطبا، ولم أرى رطبا في بلادنا. الرطب هذا يكون حارا وفيه طعم ظاهر. شيخنا عليه رحمة الله كان يقول لا يبلع ريقه من هذا التسوك، يعني هو شبيه في طعمه بالشيء الحار. السواك الجديد الذي يؤخذ من شجرة الأراك في عروقها إذا كان جديدا، لأن ما يكون من العروق على نوعين، منه البارد ومنه الحار، فالحار له طعم واضح. فشيخنا عليه رحمة الله كان يقول الأحوط أن لا يبتلع الريق. وهكذا السواك المنكه الآن تراه بنكهة كذا بنكهة كذا، فالإنسان ينتبه لها، لأن هذا شيء أضيف على السواك. أما السواك العادي هذا لا طعم فيه فالأمر يسير، بلعه بلع الريق يعني. أما ما تفتت من السواك من لحاء أو عود فلا يبلعه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة يشمل صلاة الصبح والظهر والعصر، هذه التي في الصيام. فهذا دليل على من قال إن الصائم يجتنب السواك بعد الزوال بعد صلاة الظهر، وهذا غير صحيح. رواه الجماعة، وهذا عام في الصائمين سواء كان صيام نفل أو فرض وغيرهم في جميع الأوقات، أي يستحب للصائم وغير الصائم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا عام كما ترى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه، وفي السواك غنية عنه. والصحيح أن للصائم أن يستخدم المعجون كذلك، لأن المعجون في حكم السواك. أما هذا التعليل لأن له نفوذا قويا فكذا السواك الرطب، بل قد يكون نفوذ السواك الرطب أشد من نفوذ المعجون، إلا أن من استخدم المعجون ينتبه لا يبتلع المعجون، أو حين استخدام الفرشة. فالمعجون حكمه حكم السواك. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، كالتبريد بالماء ونحوه، لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم موضع، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه. وهكذا السباحة، السباحة في نهار رمضان نحن ننصح بالبعد عنها، لكن هناك من الناس من يعني يكتسب الرزق من البحر بإذن الله تعالى، فهنا نقول له لا يدخل إلى جوفك شيء، فإن دخل بغير عمد لا شيء عليه. وإن استطاع أن يؤخر هذا إلى الليل فالصيد فيها أوفر. قال: إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكأنه والله أعلم مملوء ماء. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا. إخواني، تفقهوا في دين الله تعالى لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به، وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.